لقد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الوقوف مع آيات القرآن الكريم نعمة عظيمة لا يعرفها حق المعرفة إلا من وفقه الله إليها وذاقها وتدبرها وعاش في ظلالها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون وجميع من معنا أن يجعلنا من هؤلاء.
اللهم آمين. اللهم
فهذا محض فضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. سنتوقف اليوم يا شيخ عادل، وباسمكم أيها الإخوة أرحب بالشيخ عادل ريان حفظه الله إمام جامع آل ياسر بجدة. سنقف مع آية من آيات سورة الأحزاب، وهي قصة طريفة وقعت لزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وظنت زينب أنه يخطبها لنفسه، فلما علمت أنه يخطبها لزيد ابن حارثة رفضت
رضي الله عنها.
كيف أقنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الآيات التي نزلت فيها؟ لعلنا نسمع الآية منك شيخ عادل ثم نتناقش حولها إن شاء الله.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله أكبر. الله أكبر. الله. ما أجمل هذه الآية الشرعية.
أي وربك لا.
أسأل الله أن يفتح عليك.
الله يرحم الله.
النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
قبل الإسلام وهو رجل معروف بأمانته ومعروف بنسبه عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
وهذا الشاب الصغير زيد ابن حارثة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مكة، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم
زيد ابن محمد،
حتى أصبح يقال له زيد ابن محمد.
الله أكبر.
وهو من أهل الطائف تقريبا،
رضي الله.
فلما بلغ والده وعمه أنه موجود في مكة وأنه عند محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ابنهم زيد.
يا سلام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى زيد وقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا والدي وهذا عمي.
الله الله الله.
ففرحوا قالوا: كويس،
يا سلام،
سيقبلنا.
نعم.
لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: نعطيك ما تشاء من المال، نريد ابننا.
أكيد. الله أكبر. الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يناديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، تذهب مع أبيك ومع عمك ولا تبقى معي؟
يا الله.
طبعا هم ما شكوا أنه سيختارهم.
أكيد أكيد. وسبحان الله، بين أمرين أحلاهما.
نعم. فقال لا،
يا الله
أبقى معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا بعد يعني هذا الحادثة قال لقريش وقال للناس أشهدكم أن زيد ابني
الله
يرثني وأرثه وأصبح الله يعرف بزيد بن محمد
رضي الله عنه.
وهذا كان معروف في قبل الإسلام مسألة التبني
الله
أن يتبنى الرجل الابن فيصبح ابنه يرثه ويرثه ويرثه. فزيد بن حارثة رضي الله عنه أصبح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش سنين طويلة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة الاجتماعية
الله
عادة متأصلة عند العرب وهي التبني.
طيب من قديم الشيخ
من قديمة وهذه العادة متأصلة والناس يتبنون الأطفال ثم يعيشون بينهم وهم ليسوا من أبنائهم وليسوا من أصلابهم ويختلطون بأبناتهم ويختلطون كيف يبطل الله هذه العادة؟ شوف سبحان الله العظيم كيف يعني المنهج التشريعي كيف أنه يأتي فيبطل التشريع المخالف بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح هو يكون هو القدوة في إبطال هذه العادة الجاهلية.
اللهم صل وسلم.
ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا عندما قال في الحج ألا إن كل ربا موضوع ألا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عمي العباس.
يا الله يا الله يعني يبدأ بنفسه وبأهلك
نعم. وعندما قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما في مجاملة.
اللهم صل وسلم.
فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يزوج زينب بنت جحش الأسدية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
وكانت امرأة جميلة
رضي الله
وشريفة ونسيبة
أكيد يا الله
أن يزوجها بزيد مولاها.
يا الله.
فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ظنت أنه يخطبها لنفسه
رضي الله عنها وأرضاها.
فلما علمت أنه يخطبها لزيد امتنعت
رضي الله
قالت كيف أتزوجه وأنا يعني أرفع منه حسبا ونسبا.
الله
فأنزل الله هذه الآية التي قرأت
سبحان الله
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
الله شيء عجب سبحانه.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
الله.
أنت لو نظرت في القصة نفسها بظاهرها الحقيقة فيها نوع من الإهانة لزينب
رضي الله عنها وأرضاها.
كيف تزوج مولى وليس من رؤوس العرب وليس من نسب مثل نسبها ولكن العاقبة عظيم وحميد.
الله
أراد أن يبطل هذه العادة الجاهلية فاستخدم فيها
زينب
رضي الله وزيد والنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فلما تزوجت زينب لما نزلت هذه الآية رضخت لأمر الله. وهذه فائدة يا شيخ عادل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقادون لأمر الله.
الله وقفين عند حدود الله.
وقفين عند حدود الله. وإلا هذه أنها تقبل امرأة أسدية نسيبة شريفة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتزوج مولى.
ما هي سهلة والله.
والله
لا هي عليها ولا على أهلها وعش قبيلتها وسبحان الله.
الناس اليوم يرفضون أنهم يزوجون واحد من قبيلة أخرى أو فيه كذا أو فيه كذا.
نعم الله أكبر. أيوة ربي.
فكيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستجيب لأوامر الله
ونعم بالله.
لما نزلت الآية سمعتها زينب قالت سمعا وطاعة
رضي الله عنها وأرضاها
وتزوجت زيد.
يا الله.
فلما تزوجت زيد وبقيت معه مدة يعني شعر زيد أنها تتعالى عليه.
يا الله.
وساعت العشرة بينهما.
طيب.
فكان زيد يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بمثابة والده
رضي الله
يعني وأسر للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما لم يبقى لي رغبة في الاستمرار مع زينب بنت جحش
رضي الله عنه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك.
يا الله.
ولذلك أنت قرأت الآية إذ تقول ليش وإذ تقول الذي أنعم الله عليه
وأنعمت
عليه اللي هو زيد
رضي الله
عنه. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبدي.
يا الله.
الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره جبريل أنه سوف يطلق زينب وسوف يزوجه بها سوف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت عمته
بأمر من الله عز وجل.
بأمر من الله.
الله أكبر الله أكبر.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيكون لهذا الفعل ردة فعل عنيفة في المجتمع لأسباب، ليس لأنه تزوج زينب بنت عمته فهذا شيء طبيعي، لكن أنه يتزوج زوجة مولاه وهو أصبح يعرف عند الناس بأنه زيد بن محمد، كيف تتزوج بنت زوجة ابنك؟
يا الله يا الله.
أولا هذا ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو متبني تبني، والله يريد أن يبطل عادة التبني تماما، ويقول للناس ترى ابنك هذا من التبني، هذا أجنبي عنك، يحل لك أن تتزوج زوجته إذا طلقها.
يا الله يا الله.
طبعا الحقيقة كان هذا فيه شدة على النبي صلى الله عليه وسلم، شعر أن سيكون له ردة فعل في المجتمع. فهذا معنى قولي وتخفي في نفسك ما الله مبدي.
الله الله. متخوف النبي صلى الله عليه وسلم،
متخوف من ردة الفعل هذه.
اللهم صل.
وإلا ماذا بعض المفس بعض الذين يذهبون مذهبا خاطئا في فهم هذه الآية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب بنت جحش، وأنه كان يتمنى أنها تطلق من زيد ويتزوجها. أبدا.
الله.
فهو الذي خطبها لزيد
من ابتداء.
نعم. ولو شاء لخطبها ابتداء.
نعم.
وهي بكر.
نعم.
وكان لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كان يريدها لزيد.
اللهم
فلما طلقها زيد فعلا ألاحظ سبحان الله العظيم القرآن الكريم عجيب، يعني لم يذكر أحد من الصحابة الكرام باسمه في القرآن الكريم
يا الله يا
إلا زيد
رضي الله عنه وأرضاه
في هذه الآية
إكرام له كذا.
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
الله.
فلأن زيد شعر بنوع من الإهانة من تصرفات زينب
رضي الله،
وأنه هو أقل منها نسبا، فالله سبحانه وتعالى إكراما له ماذا صنع؟
الله.
ذكره في القرآن الكريم.
طيب.
وذكره باسمه.
الله.
لم يذكر في القرآن أبا بكر ولم يذكر عمر ولم يذكر عثمان ولم يذكر علي أبدا.
الله أكبر.
كل هؤلاء لم
يذكر زيد المولى
ذكر زيد
رضي الله عنه وأرضاه،
لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه في هذه القصة لكي يبطل هذه العادة الجاهلية
رضي الله عنه وأرضاه.
وإلا زيد تزوج بعد ذلك فلما تطلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
بأمر الله. ولذلك شوف نص الآية قال فلما قضى زيد منها وطرا ماذا فعلنا؟
زوجناكها
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
إذا قضوا. يا الله يا الله.
هذا الهدف
الله.
ولذلك شوف حتى من مقاصد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات أكثر من زوجة لها مقاصد تشريعية.
نعم. الله أكبر. الله.
يعني مثلا نكاحه لزينب كان لهذا المقصد العظيم.
نعم. وبأمر من الله عز
وجل. أولا جبر الله فيه خاطر زينب رضي الله عنها أنها بعد أن تزوجت زيد من هو الذي تزوجها بعدك؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. ليس أكرم على الله منه.
اللهم صل وسلم.
لا نسبا ولا مكانة ولا أليس كذلك؟
أحب الخلق للخالق عليه الصلاة والسلام.
فهي يعني ولذلك كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وتقول يعني زوجكن أهالي كنا.
نعم.
وأنا زوجني الله.
أيه ونعم بالله.
ها صح ولا لا؟
أكيد أكيد.
الأمر الثاني أن الله جبر خاطر أيضا زيد.
نعم.
عندما ذكره وصرح باسمه.
بالقرآن يا سلام.
الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى أبطل عادة التبني هذه تماما.
الله أكبر.
تسامع الناس ونزل القرآن بشأنها.
الله أكبر.
فبطلت تلك العادة بطلان، وشوف ما أجمل أنك تبطل العادة بواسطة القدوة.
لا
الذي
لا
يقتدي الناس به
يا حبيبي.
يعني لو كان الله ذكر هذا تشريعا فقط مجردا وجاءت آية وقالت يعني ما ينبغي لكم أنكم تتبنون وترى يجوز لكم أنكم تنكحون أزواج آية في القرآن، لكنه لم يفعل ذلك.
فقصة مؤثرة.
وإنما ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم وابتلى زينب بنت عمته ومولاه زيد
حتى زيد رضي الله عنه.
وكانت هذه القصة بهذه الطريقة.
إيه اللهم صل.
فرشخت.
إيه أنا عندي سؤال في الجانب هذا شيخنا، بالنسبة يعني زينب رضي الله تعالى عنها وابتليت وكون الأمر يأتيها من الله عز وجل بأن تقبل بزيد.
حلو.
طيب. لكنها يعني
ترددت قليلا.
إيه ترددت أو كانت في معاشرتها لزيد وكذا.
صح.
يعني كان فيها نوع من قسوة وكذا.
صح.
ما قد يأتي إنسان يعني يدخل من هذا المدخل والعياذ بالله فيقول حتى زينب يعني صح رضيت به زوجا لكنها ما أحسنت معه. صحيح. العشرة. فهنا ممكن نقول إنه أصلا هذا يعني طبعا النساء. صحيح. ويعني برضو النساء يعني
هذا صحيح
إيه بالعكس استوصوا بهن خيرا.
صحيح.
إيه لهن الحق
يعني
ذلك.
سبحان الله العظيم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه هو مدرسة.
اللهم صل.
أولا يعني حال المرأة وغيرة المرأة تصرفات المرأة وسلوك المرأة يعني يكاد يكون متطابق.
أكيد أكيد.
لذلك كان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من غيرتهن ومن أحيانا النزاعات تقع بينهن، وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة التحريم. وزينب أيضا عندما كانت تتعامل مع زيد مثل هذا التعامل لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وإلا زينب رضي الله عنها من خيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ساءت العشرة بينها وبين زيد لهذه الحكمة التي أرادها الله وذكرها في القرآن الكريم.
يعني ما هي ذريعة شيخنا أن النساء يسيئن العشرة لا قدر الله مع أزواجها،
والمرأة دائما تمدح بحسن عشرتها وتبعولها لزوجها وطاعتها لزوجها. ويكفي زينب يعني شرفا أنها استجابت لأمر الله عندما رأت أمرا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، نعود للآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أولا شوف يا شيخ عادل عندما يذكر الله سبحانه وتعالى بالوصف هنا ما قال وما كان لإنسان مؤمن، وإنما قال وما كان لي مؤمن، فدل هذا على أن كمال الإيمان يكون يقاس بمدى انقيادك لأوامر الله.
نعم بالله. يا سلام.
فكلما كنت الإنسان أكثر انقيادا لأوامر الله كنت أكثر اتصافا بصفة الإيمان.
الله أكبر. وهذه المقصود بها هنا تحديدا في الآية زينب رضي الله عنها كونها سمعت وانقادت لأمر الله سبحانه وتعالى
واستجابت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
وتزوجت بزيد.
يا الله.
ورضيت بهذا أن تتزوج مولى.
نعم.
وهي امرأة حسيبة شريفة.
نعم.
استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر هذا في حياة الصحابة رضي الله عنهم عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أسر الشريفة إما من قريش أو من غيرهم فزوجوا بلالا.
الله. نعم.
أيضا قالوا
وجليبيب.
نعم. وجليبيب رضي الله عنهم. فانكسرت هذه العادات الجاهلية.
الله.
والتمايز الطبقي بناء على اللون ولا على الجنس لا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
ولذلك شف الآن الطبقية الموجودة في المجتمعات الإسلامية هي من الجاهلية.
الله.
وليست من الإسلام في شيء أبدا.
أيوة ربي.
وهذا المنهج الذي أرساه الدين هو المنهج الصحيح في التعامل.
الله.
وأنه يقاس الإنسان بدينه وبتقواه وباستقامته ولا يقاس لا بحسبه ولا بنسبه ولا بماله.
أذكر في هذا بيت شعر، الناس من جهة التكوين أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يتفاخرون به
فالطين والماء.
فالطين والماء.
صحيح.
لا إله إلا الله.
والحقيقة يا شيخ عادل نحن أحوج ما نكون نخوض إلى يعني الوقوف مع هذه الآيات وجعلها قواعد.
الله.
وشوف ما أجملها يعني كيف ترسخ أكثر عندما نطبقها واقعا في حياتنا.
الله أكبر.
ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للسائلة هل تقرأ القرآن؟
يا
قال نعم. قالت بس
يا
كان خلقه القرآن.
اللهم صل
وسلم. يعني لو تجي الآن عند هذه الآية وتذكرها للنساء الآن وأنها تتزوج من رجل ترى أنه أقل منها نسبا ولكنه رجل صاحب طاعة وصاحب دين وصاحب فترضى بذلك.
يا سلام.
تطبق هذا واقعا عمليا.
الحمد لله المجتمع ما شاء الله فيه بصراحة. نعم. نماذج
فيه نماذج رائعة. نعم. ومشرفة. الله لله الحمد.
يا رب.
ولكن أيضا عندنا صور أخرى بخلاف ذلك تدل على أن ما زال هناك بقايا من الجاهلية في نفوس بعض المسلمين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك يا شيخ عادل وإخواننا المسلمين الانقياد لأوامر الله
ونعم بالله
والاستجابة.
اللهم آمين.
والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا سمعنا سمعنا وأطعنا. لذلك قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا
سمعنا وأطعنا.
يا سلام.
وأولئك هم مفلحون.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين.
آمين.
انتهى وقت هذه الحلقة يا شيخ عادل. شكر الله لكم أيها الأخوة المشاهدون متابعتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته في الدنيا والآخرة. نلقاكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله